الرئيس الإيراني يؤكد أن الجمهورية الإسلامية لا تثق بالولايات المتحدة بسبب خرقها للمعاهدات. العراق يكشف تفاصيل قصف مطار عربد في السليمانية ويؤكد احتفاظه بحق الردع لهذه الخروقات. اشتباكات بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في جميع نقاط التماس بإقليم قرباخ. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه لا ثقة للإيرانيين بالولايات المتحدة بسبب خرقها للمعاهدات، لافتا إلى أن كل خطوة يتم اتخاذها نحو الوفاء بالالتزامات يمكن أن تساعد في بناء الثقة. رئيسي الذي يزور نيويورك قال في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأمريكية إن أمريكا وأوروبا وإيران قدمت تعهدات وفق الاتفاق النووي، وقد التزمت إيران بتعهداتها فيما خرقت أمريكا الاتفاقية ولم تفي أوروبا بالتزاماتها. وحول علاقات إيران بجيرانها أضاف أننا نعتمد أساس التواصل مع جميع الدول المجاورة، وإذا توقفت أمريكا عن التدخل بشؤون منطقة الخليج الفارسي فمن المؤكد أن أوضاع المنطقة وعلاقاتها ستتحسن. قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إن الجمهورية الإسلامية لن تسمح بوجود أي تهديد لأمنها من أرض العراق ولا سيما منطقة كردستان. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها أمير عبد اللهيان مع نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. من جهته أكد حسين التزام بغداد بالاتفاق الأمني المشترك مع طهران وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران من الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن العراق اتخذ كافة الإجراءات لإبعاد المجموعات الانفصالية الإرهابية عن الحدود الإيرانية بعد نزع سلاحها. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي فرض حظر على وسائل إعلام إيرانية تخبطا غربيا يائسا. وقال بهادري جهرمي إن فرض هذا الحظر هو قرار لطمس الحقيقة التي تفضح الازدواجية الأمريكية التي تدعم وسائل الإعلام الداعمة للإرهاب، لكنها في المقابل لا تتحمل وجود إعلام مستقل له صوت معارض. وفي جانب آخر من تصريحه أشار إلى تقدم برامج الصناعات الفضائية في البلاد، وقال إن إيران ستصبح خلال الأعوام الثمانية القادمة قطبا إقليميا لتقديم الخدمات الفضائية، مضيفا أن قاعدة تشابهار التي يتم بناؤها حاليا جنوب شرقي البلاد ستتحول إلى قاعدة دولية لإطلاق الأقمار الصناعية. قال الدبلوماسي الإيراني السابق هادي سيد أفقهين الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الذي شمل تبادل سجناء وإطلاق أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية بوساطة عمانية قطرية جاء نتيجة مفاوضات صعبة كما عبر عنها الجانب الأمريكي.
حصل اليوم نتيجة مفاوضات مضنية وصعبة كما هم عبروا عنها، لأنه الجانب الأمريكي الآن يواجه ضائقة دولية خصوصا بعد الحرب الأوكرانية التي سببت له ولحلفائه مشاكل ومتاعب عديدة، وربما أرادوا من هذا التنفس ومن هذا الطريق يحققوا بعض المكاسب على مستوى السياسة الدولية والخارجية الأمريكية. واستغلت إيران هذه الفرصة، وهي في الحقيقة أطلقت عدد من الجواسيس الأمريكيين من الأصل إيراني في زمن سيد أوباما وفي زمن ترامب كما نتذكر، والآن هذه تحصل. هذا من جانب. الجانب الآخر موضوع الأرصدة، طالب بها السيد أمير عبد اللهيان منذ أن بدأنا المفاوضات بعد وصول السيد رئيسي إلى الرئاسة يسمى بالحكومة 13، وطالب أنه إثباتا لحسنية أمريكا فلتحرك بعض الأرصدة المجمدة، وذكر بالاسم كوريا الجنوبية حوالي قبل سنتين ونيف عندما بدأنا المفاوضات وتوقفت لأسباب التعنت الأمريكي والتخلص من تعهداته ومواعيده. إذن هذه فرصة أولى اختبار للنوايا الأمريكية من جهة، وربما ستعتبر منصة للتحول إلى الرجوع إلى طاولة المفاوضات إذا كانت أمريكا أولا جادة وثانيا راغبة في نفس الوقت. فإيران مستعدة أن ترجع إلى طاولة المفاوضات وتبدأ المفاوضات مرة أخرى لحل أساس المشكلة، وهي موضوع الملف النووي، ليس موضوع فقط تحرير الأرصدة المجمدة أو تحرير الجواسيس الأمريكيين وتبادلهم بإيرانيين اعتقلوا بغير ذنب وبحجج واهية.
كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية لواء يحيى رسول عن تفاصيل قصف مطار عربت بمحافظة السليمانية أمس، وقال رسول إن طائرة مسيرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصفت المطار، مما أدى إلى استشهاد 3 من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين. وأضاف أن هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق وخرقا لأحكام القانون الدولي، مؤكدا أن هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار، فيما شدد على احتفاظ بغداد بحقها في ردع هذه الخروقات. أعلنت أذربيجان أنها أطلقت ما أسمتها عمليات لمكافحة الإرهاب في إقليم قرباغ المتنازع عليها مع أرمينيا، وذلك في جميع نقاط التماس بالإقليم. وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنها تستخدم أسلحة عالية الدقة في إطار هذه العمليات التي جاءت لضمان أحكام البيان الثلاثي وإحباط استفزازات واسعة النطاق في قرباغ ونسع سلاح تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية وضمان انسحابها من أراضي أذربيجان. من جانبها نفت وزارة الدفاع الأرمينية وجود قوات مسلحة تابعة لها في المنطقة، مشيرة إلى إطلاق الجانب الأذربيجاني النار على عدة مواقع لها في قرباغ. توغلت صباح اليوم آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي الفلسطينيين الزراعية المتاخمة للسياج الأمني في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. إلى ذلك اقتحمت قوات من الوحدات الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال قرية عرب سبيلة في النقب المحتل، واعتدت على الأهالي واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين. من جهة أخرى أرجع أسرى سجن النقب صباح اليوم وجبات الطعام وأغلق الأقسام رفضا لإجراءات إدارة السجون بحقهم، فيما يواصل الأسيران سلطان خلوف وكيد الفسفوس إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما إداريا في سجون الاحتلال. تتواصل جهود أجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فرق أجنبية للبحث عن المفقودين وجثث ضحايا السيول في مدينة درنة. وقال الهلال الأحمر الليبي أن فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في انتشال جثث الضحايا من البحر، فيما أعلنت الحكومة تضرر نحو 70% من البنى التحتية في المناطق المنكوبة. إلى ذلك تظهر المئات أمام منزل عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي وأضرم النار فيه بعد اتهامات بالفساد وبإهمال تسبب بعدم إجراء الصيانة اللازمة للسدود وانتهى بكارثة، كما طلب المتظاهرون بإقالة رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح. وأخيرا اشتد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ صباح اليوم، حيث غطت سحب الدخان مركز العاصمة الخرطوم والمناطق المحيطة بها. وتصاعد دخان أسود كثيف من برج شركة نيل الكبرى للبترول مع اشتعال النيران في ناطحة السحب الشهيرة ذات الواجهة الزجاجية والتي تضم وزارة العدل ودوائر حكومية أخرى. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الجمهورية الإسلامية لا تثق بالولايات المتحدة بسبب خرقها للمعاهدات. العراق يكشف تفاصيل قصف مطار عربت في السليمانية ويؤكد احتفاظه بحق الردع لهذه الخروقات. اشتباكات بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في جميع نقاط التماس بإقليم قرباغ. لهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبض الحياة.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم في هذه الجولة الجديدة التي نصطحبكم من خلالها في عالم الشباب وهمومهم وقضاياهم والمخاطر التي تهددهم عبر استعراض هذه القضايا وتحليلها على ضوء النظرة الإسلامية وتوجيهات أهل البيت سلام الله عليهم.
نعم، ومن خلال الاستعانة بوجهات نظر علماء النفس والاجتماع والمتخصصين في قضايا الشباب، حيث سنستكمل في حلقتنا لهذا اليوم ولهذا الأسبوع الحديث حول الشباب والمخاطر التي تهددهم فيما يتعلق بالجريمة والوقوع في شباك المخالفات والسلوكيات المنحرفة. تابعونا.
مستمعينا الأفاضل، لا شك في أن تعلم المهارات الأساسية في الحياة يرفع من مستوى القدرات الاجتماعية للشباب ويعينهم على اتخاذ القرار الصحيح عند مواجهتهم مصاعب الحياة ومشاكلها، وتعزيز مهارات مثل تقبل المسؤولية وامتلاك الدافع للنجاح والمثابرة والاعتماد على النفس والتحرك والسعي والتركيز واليقظة والإبداع والالتفات إلى القيم الجماعية وأسلوب حل التعارض وغير ذلك يمنح الشاب القدرة الأفضل على التفكير والعمل.
نعم، كما أن للعوامل الاقتصادية دورا مهما في انتشار الجريمة بين الشباب، وللباحثين وجهات نظر مختلفة بشأن كيفية تأثير العامل الاقتصادي، حيث يرى البعض التعارض الطبقي والتوزيع غير العادل للثروة، في حين يعتبر البعض الآخر الفقر والعوز هما السبب، ويميل فريق آخر إلى اعتبار الرغبة في جمع الثروة في ظل ظروف الفقر والبطالة العامل الرئيس في ارتكاب الجرائم.
وبشكل عام، فإن الفقر باعتباره عاملا اقتصاديا يعد من العوامل الرئيسة في ارتكاب الجريمة والمخالفات، وخاصة بين الشباب الأحداث والشباب. وبالطبع فإن علينا ألا نستبعد دور الشخص نفسه وإرادته في عدم الإقبال على الجريمة، فحتى الإنسان الذي يعيش أسوأ الظروف الاقتصادية بإمكانه أن يحفظ نفسه من خلال الإرادة والتوكل على الله من التبعات المضرة والخطيرة للعامل الاقتصادي، وأن يختار دوما الطريق الصحيح لنفسه.
نعم مستمعينا الأفاضل، كما أن وسائل الإعلام العامة مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة هي من جملة العوامل التي تلعب دورا مؤثرا في توجيه الشعور الاجتماعي للمتلقين ورفع مستواهم، وإن كان اتجاهها يتعارض حقيقة مع خير المجتمع ومصلحته العامة، فإنها ستتبع الانحراف والفساد والجريمة. وفي هذا المجال تتميز السينما والتلفزيون بالتأثير الأكبر بسبب جاذبيتهما.
وفي الحقيقة فإن السينما هي نوع من وسائل الاتصال الجماعي، فحينما يقرأ الإنسان الكتاب فإنه يتيسر له أن يضع الكتاب جانباً في كل لحظة ليفكر فيه، ولكنه عندما يشاهد فيلما فإنه ينجذب إليه بشكل كامل، بحيث يفقد لفترة مجال تدخل الإرادة والفكر، بل قد يبني نفسه ويشكل شخصيته على غرار شخصيات الفيلم، وهذا التأثير يتضاعف على الأحداث والشباب والأشخاص غير المتعلمين.
نعم، وبسبب التأثير القوي الذي لا يمكن إنكاره لوسائل الاتصال العام على المتلقين، فإنها ستترك تأثيرها باعتبارها عاملا لتهيئة أرضية الجريمة والانحراف عند متلقيها، وخاصة الأحداث والشباب، فيما إذا كانت وسائل الإعلام هذه تتعارض مع المعتقدات الدينية والثقافة المحلية ومتناقضة مع العقائد الإسلامية.
مستمعينا الأكارم، ما زلتم معنا عبر برنامجكم نبض الحياة، وحديثنا يدور حول الشباب ومخاطر الوقوع في الانحرافات السلوكية الإجرامية، ونواصل حديثنا هذا بالتأكيد على أن الإرث النفيس الذي يمكن للوالدين أن يتركاه لأولادهما هو البصيرة والشعور بالإباء وعزة النفس.
نعم، وإذا ما استطاع الوالدان أن يعزز الشعور بعزة النفس لدى الأولاد، فإن النزعة إلى ارتكاب الجرائم والوقوع في الانحرافات ستنحسر إلى حد كبير عند الأحداث والشباب، لقول الإمام علي سلام الله عليه: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وارتفاع مستوى القيم الروحانية والمعنوية وعزة النفس والتشجيع وما إلى ذلك يمثل عوامل مؤثرة في نفوس الأولاد وأخلاقهم وطبائعهم، وهذه الخصوصيات ليست هدايا يمكن نقلها إلى الأولاد عن طريق الوراثة، لأنها لا توجد في جينات الوالدين بشكل وراثي.
وكل نوع من الطباع والخصوصيات الأخلاقية القيمة من مثل عزة النفس تبدأ بالظهور اعتبارا من الأيام الأولى من الحياة، ويطلع الوالدان بدور رئيس في هذا الظهور. فمما لا شك فيه أن مصدر الكثير من السلوكيات المنحرفة وغير السوية للشباب يكمن في أخلاق الآباء والأمهات وسلوكياتهم في المرحلة الأولى من الطفولة، وحينما يواجه الشاب قضايا الحياة فإنه يبدي ردود فعل يستلهمها من ردود فعل الوالدين في مثل هذه الحالات.
نعم، ويتعلم الأطفال السلوك العدواني والعنيف للوالدين عن طريق المشاهدة والتقليد في الغالب، وتتجسد الآثار النفسية لمحيط الأسرة المضطرب في فترة الطفولة ومرحلة البلوغ من خلال أنواع السلوكيات الشاذة والأمراض النفسية. وعلى سبيل المثال، فإن الشجار الدائم بين الوالدين وبين المحيطين بهما يترك آثارا بالغة السوء على نفسية الأولاد، ويعتبر المحيط المتشنج للأسرة والشجارات الكلامية والفقر الثقافي وأمية الوالدين وانعدام النظام في شؤون الحياة من العوامل التي تسيء إلى قيمة الأسرة ومكانتها لدى الأولاد. وفي مثل هذه الأوضاع سيعرض الشاب عن دراسته وعمله بسبب عدم تمتعه بالاطمئنان النفسي، فنراه في حالة قلق دائم وعدم استقرار نفسي، وتتجلى أثار هذه المعاناة فيما بعد في سنوات البلوغ على شكل تمرد وسلوك عدواني، وتدفعه إلى ارتكاب الجرائم المختلفة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نبض الحياة. شكرا على طيب المتابعة،
إلى اللقاء.
في ظل الدين تربى. تربينا وإلى العلياء تسامينا بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا
صمنا وحججنا وزكينا وحدنا الله وصلينا
بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا
صمنا وحججنا وزكينا
وحدنا الله وصلينا
ندعو للحسن وبالحسن ندعو للدين
ندعو للدين
والدين على خلق يبنى يبنى بيقين,
بيقين
ندعو للحسن وبالحسن ندعو للدين
ندعو للدين
والدين على خلق يبنى يبنى بيقين,
بيقين
والجنة بالتقوى تجنى والفعل الخير تنادينا
بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا
صمنا وحججنا وزكينا وحدنا الله وصلينا
بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا
صمنا وحججنا وزكينا
وحدنا الله وصلينا
الدنيا أرض الإسلام أرض الإسلام
أرض الإسلام
أهله أهلي أقوامي نحيا بسلام
نحيا بسلام
الدنيا أرض الإسلام أرض الإسلام
أرض الإسلام
أهله أهلي أقوامي نحيا بسلام
نحيا بسلام
والشرع أساس الأحكام وبدين الله تربينا
بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا
صمنا وحججنا وزكينا وحدنا الله وصلينا
بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا
صمنا وحججنا وزكينا
وحدنا الله وصلينا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من سيرة المصطفى
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب في لقاء آخر من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونحن ندعوكم مشكورين لتتواصلوا معنا في هذا اللقاء حيث سنطل على جانب من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتحدث عن المواقف الصلبة والثبات والشجاعة في مواجهة الأعداء وتتجلى فيها قدرة الرسول القيادية نتواصل مع هذه الأحداث بعد لحظات معركة حنين أعزائنا الكرام هي المحطة التي سنقف عندها من سيرة الرسول المصطفى والمواقف الشجاعة والقيادية له صلى الله عليه وآله وسلم فيها أحدث سقوط مكة بأيدي المسلمين دويا في الجزيرة العربية وأصبح المسلمون القوة الضاربة أرادت قبيلتا هوازن وثقيف مفاجأة المسلمين والانقضاض عليهم وحشدوا للحرب 12,000 محارب بقيادة مالك بن عوف واحتلوا مرتفعات حنين حيث الوادي الذي سيعبر منه المسلمون تقدمت قوات الإسلام إلى مواقع هوازن وثقيف وعندما دخلت الكتائب الإسلامية بطن الوادي في ظلمة الفجر تعرضت لوابل من السهام والنبال فساد الارتباك طلائع الجيش وكانت بقيادة خالد بن الوليد وفي نفس الوقت انسحبت الكتائب الأخرى وسادت الفوضى صفوفهم وغادر المشركون مواقعهم لمطاردة المسلمين وأنزلوا بهم خسائر فادحة وفي ذلك الموقف العصيب ثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه جمع من المؤمنين في طليعتهم علي بن أبي طالب عليه السلام، وتجلت قدرة الرسول القيادية، وراح يهتف: أنا رسول الله، هلموا إلي. وأمر النبي عمه العباس أن ينادي بالمسلمين، وكان صوته جهوريا، فنادى بأعلى صوته: يا معشر الأنصار، يا أصحاب بيعة الشجرة. وكان النبي ومعه المؤمنون الصادقون يقاتلون بضراوة، وهكذا بدأ المسلمون يضيقون من هول الصدمة، وراحوا يتجمعون حول قائدهم العظيم الذي حول هزيمتهم إلى نصر ساحق. اجتمع حول النبي 100 مقاتل وهم يصيحون: لبيك لبيك. واندفع علي إلى حامل راية المشركين فقتله، وسقطت راية الشرك، فساد الذعر حشودهم، وتحطمت روحهم المعنوية وحميتهم الجاهلية. وعندما شاهد النبي أن الكفة قد مالت لصالح المسلمين، أصدر أمره بشن الهجوم المعاكس، ونادى: الآن قد حمي الوطيس، شدوا عليهم. واندفع المسلمون نحو أعدائهم، ومزقوا صفوفهم، وألحقوا بهم هزيمة ساحقة، وارتفعت في الأفق راية لا إله إلا الله. هكذا ثبت لنا نجاح قيادة الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم في قيادة الأمة في الحروب، كما هي ناجحة في مختلف جوانب الحياة. أحبتنا الكرام، نشكركم على مواصلتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لقاء مبارك آخر بإذن الله تعالى، نستودعكم الباري، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم وإيثار الدنيا على الآخرة.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيز المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. الهمة في المأثور.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كانت همته أكله كانت قيمته ما أكله.
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: من دنت همته فلا تصحب.
وعنه أيضا عليه السلام أنه قال: اجعل همك وجدك لآخرتك.
وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام قال: ثلاث يحجزن المرء عن طلب المعالي: قصر الهمة، وقلة الحيلة، وضعف الرأي.
صباح الخير يا بيروت.
صباح الخير يا بيروت، صباح النور. هل استيقظت يا بيروت؟ وهل عاد الهوى يشدو؟ وهل عادت ليالينا؟ أمانا منك يا بيروت، قفي نحيي أمانينا. فقد ذاب الهوى شوقا ولم يبقى لنا صبرا على صدك، على هجرك، على الحرمان من بحرك ومن برك. ألا بيروت دانينا وداوينا، أمانا لا تصدينا. فأنت الحب يا بيروت، وأنت للمحبين، وأنت النور.
صباح الخير يا بيروت، صباح النور. وبعد الليل والظلمة، وبعد النار وهول العار، وبعد القنص والمدفع، وهدم البيت والمصنع، ألا عودي بحلو الملتقى جودي. ألا عودي وحيينا، شروق الفجر يحيينا. ألا بيروت صافينا ووافينا، أمانا لا تجافينا. وهلي نسحق الديجور، نحيي النور. صباح الخير يا بيروت، صباح النور. شكسبير والسينما.
المستمع، يعد شكسبير الكاتب أو الشاعر المفضل في نظر أرباب الصناعة السينمائية، فقد أنتج هؤلاء 300 فيلم على أساس رواية شكسبير. وتجدر الإشارة هنا إلى أن رواية هاملت وحدها كانت الأساس الذي اعتمد عليه لإنتاج 41 فيلما. توبوا يرحمكم الله.
قال أحدهم شعرا: يا ويلنا من موقف ما به أخوف من أن يعدل الحاكم. أبارز الله بعصيانه وليس لي من دونه راحم. يا رب غفرانك عن مذنب أسرف إلا أنه نادم.
وفي التوبة قال شاعر آخر: أخي المستمع، يا خد إنك إن توسد لينا وست بعد الموت صم الجندل، فامهد لنفسك صالحا تنجو به فلتندمن غدا إذا لم تفعل. ابتسم معنا.
إخوتي المستمعين، رأت زوجة جحا نقطة حبر سوداء على يده فسألته عنها فقال:
أتذكر أن تلميذي الحبشي الأسود جاءني أمس يتصبب عرقا وقبل يدي.
وكان جحا يسير مع صديق له فرأى منارة مرتفعة، ولم يكن صديقه قد رأى منارة من قبل، فسأل جحا عنها فأجاب:
هذه بئر مقلوبة. أقوال مضيئة.
من الأقوال المضيئة إخوتي المستمعين هذا القول: يولد الإنسان حرا ولكنه في كل مكان يجر سلاسل الاستعباد.
ويقول مثل روسي عزيزي المستمع: يكون الضيف ذهبا ثم فضة ثم حديدا.
وكتب عالم إيطالي داخل غرفته: يجب على كل من يتأخر هنا أن يساعدني في أعمالي.
أما الصحابي أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه فيقول: إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر: خذني معك.
حكاية طريفة.
يحكى أن شهاب الدين الخفاجي المصري شرب الدخان هو وجماعة، فاعترض عليهم شيخ زادة، فكتب له الشهاب شعرا يقول فيه: إذا شرب الدخان فلا تلومني، وجد بالعفو يا روض الأمان. تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟
فأجابه شيخي زاد وأيضا شعرا: إذا شرب الدخان فلا تلمني على لومي لأبناء الزمان، أريد مهذبا من غير ذنب كريح المسك فاح بلا دخان.
أما الآن فمع محطتنا الأخيرة.
قال أحدهم: ما غصصت بلقمة قط إلا لأن غيري كان أحق بها مني.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دنيا الشباب، آمال، تطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم، دنيا الشباب. دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحاً، فيما يعاد عليكم بثه من نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرج مهر،
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيبي، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريبي.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
الشمس جللت النهار بنورها النوار، والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار. تلألأت بسمائنا تحكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين.